الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام بعض الصفات، الصنف الثاني من أصناف الناس، أمام أهل الكفر والعناد. ما زلنا مع سورة البقرة ومع صدر هذه السورة، والتي تناولت بيان بعض صفات أصناف الناس الثلاثة. الصنف الأول أهل الإيمان، الصنف الثاني أهل الكفر والعناد، الصنف الثالث أهل النفاق. وصلنا إلى قول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تكلمنا عن تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآيات البينات، ثم بدأنا نقف أمام قضية الكفر لأهمية الأمر، خاصة في ظل واقع الأمة المرير الذي نعيشه اليوم. أسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المخالفة، اللهم أمين، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم أمين. بدأنا نتكلم عن قضية الكفر فيما مضى من لقاءات، عرفنا الكفر لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا عن قسمي الكفر، عن الكفر الأكبر وعن الكفر الأصغر، وذكرنا أقسام الكفر الأكبر ثم بعض صور الكفر الأصغر، ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان كانت بعنوان ضابط التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، وهذا هو موضوع اليوم. أسأل الله تعالى السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على ضابط التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر. ومعلوم كما ذكرنا فيما مضى أن الكفر الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، وهو ناقض من نواقض الإيمان، بينما الكفر الأصغر ما يسميه أهل العلم كفر دون كفر، أو هو كفر عمل لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، غير أن صاحبه على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله رب العالمين قبل موته. هذه القضية تحتاج منا إلى مزيد بيان، فنريد أن نتعرف على ضابط التفريق بين نوعي الكفر، بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. يقول أهل العلم الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالا. هذا كلام دقيق. الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالا. إذن كل ما ناقض أصل الدين والالتزام بشريعة الله رب العالمين إجمالا يسمى شركا أكبر أو كفرا أكبر. أما الشرك والكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون ذلك، بحيث لا ينقض أصل الدين، ولا يكون أيضا من اللمم المعفو عنه. إذن هيخش في قسم إيه؟ الكبائر. في قسم إيه؟ الكبائر، لأن عندي اللمم يعني الصغائر، ومعلوم أن اللمم معفو عنه، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني قصة الصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وقال يا رسول الله إني هلكت، أو ما معنى في معنى هذا الكلام، يا رسول الله طهرني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار إقامة صلاة العشاء، فأعرض عنه النبي. الرجل يقول يا رسول الله طهرني، وكأنه ارتكب إثما عظيما، فأعرض عنه النبي. أقيمت صلاة العشاء، صلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فلما فرغ من صلاته أقبل عليه الرجل وقال يا رسول الله طهرني، فإني قبلت امرأة لا تحل لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أصليت معنا العشاء؟ قال نعم. قال إذن غفر الله لك. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قول ربه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني الصغائر في باب العفو بخلاف الكبيرة، لأن الكبائر ما حدت بحد أو غضب أو لعن أو تبرؤ إلى آخره كما قال أهل العلم، وليست في أصل الدين حتى تخرج من ملة الإسلام وتكون ناقضا من نواقض الدين. فالكبيرة لابد لها من توبة نصوح، وإذا تعلقت بحق الغير فلابد من رد المظالم، لأن هناك القصاص يوم القيامة. إذن الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر هيكون، أو عفوا الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر محله فين؟ في باب الكبائر. في باب إيه؟ الكبائر. فليس ناقضا لأصل من أصول الدين حتى يخرج من الملة، وليس من اللمم أي من الصغائر المعفو إيه؟ عنها. أما الشرك والكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون ذلك، بحيث لا ينقض أصل الدين ولا يكون أيضا من اللمم المعفو عنه، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، سورة النساء. يعني المرء إذا بعد أو ابتعد عن الكبائر يبقى ما يقترف من صغائر في باب إيه؟ العفو، في باب العفو. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتمادى في الصغائر، واضح؟ لأن الصغيرة مع الإصرار تبقى إيه؟ كبيرة. وبعدين لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. والمؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل العظيم يكاد أن يسقط عليه، المنافق يرى ذنبه الكبير كالذبابة عفت على وجهه، واضح؟ فعندما نقول أن الصغائر في باب العفو ليس معنى هذا التساهل في ارتكابه، واضح؟ ولكن هذا من باب وضع الحدود الشرعية والأحكام المتعلقة بالكبيرة أو الصغير. فالقرآن قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، بعدت عن الكبائر زي الزنا، زي السرقة، أكل الربا، قتال المسلم، ما دي كلها كبائر، واضح كده؟ فلما تجتنب هذه الكبائر اللي هي بعيدة عن أصل الإيمان اللي دخل فيه الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، فالله يكفر عنك إيه؟ الصغائر، واضح؟ وكذلك من باب أولى طبعا تجتنب اللي يؤدي لإيه؟ لنقد الإيمان، لأنك لو وقعت في ناقد خرجت بره الدائرة، خرجت بره إيه؟ الدائرة. لأن مراتب الدين كما تعلمون ثلاث مراتب، مراتب الدين ثلاث مراتب ذكرها النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث جبريل المشهور، عندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والتسليم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وأجاب نبينا. دي بنسميها مراتب الدين الثلاثة، مراتب الدين الثلاث اللي هي عندي إسلام، عندي إيمان، عندي إحسان. ومعلوم أن كل دائرة تختلف عن أختها، يعني أضيق الدوائر دائرة الإحسان، مش كده؟ ولا يصل إليها إلا أهل الإحسان، لأن ضابطها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاللي يفقد هذه الدائرة يبقى عن دائرة الإيمان أوسع شوية من الدائرة إيه؟ السابقة. اللي يفقد دائرة الإيمان هينزل درجة إيه؟ الإسلام، يعني ارتكب كبيرة كقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. إن في حال الزنا الزاني مرتكب لإيه؟ لكبيرة، بيرفع عنه الإيمان حال الزنا ويكون كالظلة إن تاب عاد إليه، واضح؟ فإنت في دائرة الإيمان ارتكبت مثلا كبيرة فرفع عنك الإيمان ماشي، رفع الكمال هنا، فنزلت لدرجة إيه؟ الإسلام. نيجي بقى الإسلام هي أوسع الدوائر دي. إذا ارتكبت بقى ناقض تاخد كارت إيه؟ أحمر، يعني تخرج برا دائرة إيه؟ الإسلام، اللي بنسميها نواقض الإيمان أو نواقض التوحيد أو نواقض الإسلام. يعني من ارتكب ناقضا من نواقض التوحيد خرج إيه؟ عن الدائرة، واضح؟ وبعد عن مراتب الإسلام الثلاثة. يبقى عرفت المراتب، مراتب الدين. يبقى أنا عندي إسلام ده أوسع دائرة، عندي إيمان أضيق شوية، بعد كده إحسان أضيق شوية. فاللي يفوتوا الإحسان الحمد لله موجود فين؟ في الإيمان. اللي يفوتوا الإيمان لسه في الإسلام، اللي يفوتوا الإسلام نقول له ما نعطلكش خلاص، ده خد إيه؟ كارت أحمر زي ما أنت بتقوله، يعني خرج برا الدين، نسأل الله السلام. فمن هنا الصغائر في باب العفو، أما الكبائر لابد من توبة النصوح بشرط ألا ترقى لدرجة إيه؟ إنها تخرجك من الملة كناقض من نواقض التوحيد، لأن عندي برضو الشرك كبيرة ولا إيه؟ أكبر الكبائر إيه؟ الإشراك بالله، ماشي كده؟ لأن برضو حتى النقض نوع من الكبائر، ولكن في كبيرة فيها نقض الأصل الدين وخرجتك خرجت صاحبة من الملة، وكبيرة ما دون ذلك فبترفع عنه الإيمان ويبقى في درجة إيه؟ الإسلام. فكل ما ثبت بنص أنه شرك، لكن خلي بالك أوي، دلت الدلائل على أنه ليس شركا مخرجا من الملة فهو شرك أصغر. شرك إيه؟ أصغر. بنسمع كثيرا في النصوص الشرعية لفظة الشرك ولفظة الكفر، فعندي ضابط معين، كل ما ثبت بنص أنه شرك لكن دلت الدلائل على أنه ليس شركا مخرجا من الملة فهو شرك أصغر، فهو شرك إيه؟ أصغر. وكل ما ثبت بنص أنه كفر لكن دلت الأدلة على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة فهو كفر دون كفر، فهو كفر دون كفر. وكذا ما ورد في الوعيد بنحو ليس منا أو تبرأ منه الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم أو نفى عنه وصف الإيمان، فكل ذلك من الكبائر. خليك من الضوابط المهمة جدا دي حتى تعصم من الزلل في الأحكام الشرعية. يعني مثلا لما تقرأ كده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. النبي نفى عنه هنا إيه؟ الإيمان، صفة الإيمان. طب هل النفي ده نفي صحة ولا نفي كمال؟ لو نفي صحة خرج من الملة، يعني معنى كده لو انت خدت على محمل الخوارج بقى الذنوب المكفرة يقول لك اهو لو جيت مثلا نكشت كده لجارك شكرا خرجت، ماشي؟ نقول لهم لا، ده النفي هنا اسمه نفي كمال مش نفي صحة، يعني إيمانه ناقص بسوء خلقه مع جيرانه. ليه؟ لأن مقام المعاملات في مقام الأداب، في مقام إيه؟ الأداب، خلي بالك قوي. فعشان كده لما بتقرأ بتفهم ضوابط الكفر والشرك تعصم من الزلل في الأحكام الشرعية، ماشي؟ برضو نقول لك ليس منا، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ماشي كده؟ دي برضو تخلي بالك، لأن البعض لو خد على محمل الكفر الأكبر يبقى لو انت مثلا خلفت مندوب خرجت، دي مشكله خطيره. نقول لك لا، من عندي في قضايا الايمان ما هو ركن ما هو واجب وما هو مندوب، اللي يخالف الاركان ويقع فيها خرج، انما الواجبات والمندوبات هيبقى نقص في في الايمان، بخلاف بعض الواجبات مثلا زي مباني الاسلام الخمسه اللي بعضها فيها خلاف وبعضها ما فيش فيه خلاف. الصلاه مثلا يعني الراجح من أقوالهم أن من تركها كفر كفرا مخرجا من الملة. واضح؟ وده إجماع الصحابة رضي الله عنهم. بعض أهل العلم يرون أنه كفر دون كفر إن كان كسلا لا جحودا، ماشي. وإن كان الخلاف في هذه المسألة كما ذكرت من قبل خلاف إيه؟ ضعيف، خلاف ضعيف. بقية المباني فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. فإذا طالب العلم لابد أن يفرق بين الركن، بين الواجب، بين المندوب، حتى لا تزل القدم في إصدار الأحكام. واضح؟ إذا نقول مرة ثانية، كل ما ثبت بنص أنه شرك لكن دلت الدلائل على أنه ليس شركا مخرجا من الملة فهو شرك أصغر، وكل ما ثبت بنص أنه كفر لكن دلت الأدلة على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة فهو كفر دون كفر. وكذا ما ورد في الوعيد بنحو ليس منا أو تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفى عنه وصف الإيمان، فكل ذلك من الكبائر. من إيه؟ من الكبائر. ولهذا عمم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا، فقال من أتى هذه الأربعة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر يعني أقل منها نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. ده كلام دقيق جدا، مهم جدا لطالب العلم أنه يكون فاهم مصطلحات العلماء. خلي بالك أوي، يعني مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لفظة الكراهة تعني التحريم. ده بقول لك أكره كذا معناه إيه؟ إن الحكم الأمر ده محرم، مش مجرد كراهة تنزيه. واضح؟ لأن من ورع الإمام رحمه الله تعالى أنه كان يخشى قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكان يستخدم لفظة إيه؟ أكره ذلك، ماشي كده؟ عشان لو قرأت كده بعض الكتب والإمام أحمد لما يسأل عن الزنا يقول لك أكره ذلك، مش معنى أن الزنا مكروه كراهة تنزيهية، ده معنى إيه؟ حرام. يعني القراءه عند أحمد تختلف عند غيره من أهل العلم الذين بدأوا بقى يقول لك في قراءة تنزيهية وفي قراءة تحريمية، إنما عند أحمد لفظ القراءه إيه؟ يعني شكر، حرام. واضح؟ فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أتى هذه الأربعة، أي وقع في فعل من الأفعال الأربعة القديمة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه أو مثلهن، يعني إيه في الدرجة، يعني درجة العقوبة أو الإثم، أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. هذا الكلام نقلا عن كتاب مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. علق الإمام محمد ابن ناصر المروزي رحمه الله تعالى على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى السابق فقال صاحب هذا القول يقول لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيته عنه. الإمام أحمد يقول لما نفى النبي الإيمان عن هؤلاء في قوله عليه الصلاة والسلام التسليم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فالنبي نفى عنه إيه؟ الإيمان. فأحمد يقول لما نفى النبي عنه الإيمان نفيته. شوف الاتباع الجميل بقى، النبي نفى عنه الإيمان أي عن السارق حال سرقته وعن الزاني ماشي كده. وعلى من أتى كبيرة من هذه نفى النبي عنه الإيمان، واضح؟ فأحمد قال لك إيه؟ فلما نفى النبي عنه الإيمان نفيته. اتباع جميل جدا. طيب، نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة بفعل الحسنات واجتناب الكبائر، لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. يعني مثلا هناك مؤمن اجتنب الكبائر واجتنب الصغائر، وهناك من اجتنب الكبائر ووقع فيه الصغائر، أيهما أكمل دينا ومنزلة؟ الذي اجتنب الأمرين كبائر والصغائر، لأن من وقع في الصغيرة بمقدار الصغيرة بينقص إيه؟ الإيمان عمن لم يرتكب صغيرة. ماشي كده؟ يعني فلان جوال البصر للحرام، ما هو النظر إيه؟ من الصغائر ولا إيه؟ بس اوعى تتهاون بيه. ماشي كده؟ يصرف بصرك، يعني لا يتعادل مع الزنا، هو زنا النظر البصر، لكن مش زي ايه؟ زنا الفرج. ايضا بك اللهم من الوقوع في هذه الكبائر. ففلان احيانا يضعف فينظر، لكن فلان اخر يتقي الله ويعلم ان الله رقيب، ويعلم ان نظر الله عز وجل اليه اقرب من نظري هو للمنظور اليه، فبيغض البصر. هل يستويان؟ الإجابة ده، هذا الذي ارتكب بعض الصغائر بقدر ارتكابه للصغيرة بينقص إيه؟ الإيمان. إن كما تعلمون في تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نكون ذكرنا في تعريف الإيمان كم نون من الخمسة؟ ولا لازم يذكرها. من يذكر الخمس نونات في تعريف الإيمان؟ الشيخ رياض، يلا. واحد،
قول باللسان.
هات من الأول، بقى من تحت، هات من جوه.
اعتقاد بالجنان.
تصديق بالجنان اللي هو القلب، الأول نون.
عمل باللسان، قول باللسان،
نطق باللسان، ادي النون الثانية.
عمل بالأركان،
بالجوارح والأركان، ادي الثالثة.
يزيد بطاعة الرحمن،
ايوه كده، يزيد بطاعة الرحمن. الله أكبر، ينقص بطاعة الشيطان. شو ده الإيمان عند أهل السنة؟ كم نون دي؟
خمس.
يعني ممكن كده يا شيخ فداء أنت والشيخ رياض تقعدوا في الخمس نونات دي تعملوا سلسلة، النونات الخمس في تعريف الإيمان، وتتكلم بقى كده عن تصديق القلب، وهتخش في تصديق القلب عن قول وعمل القلب، كده تنتقل للسان، نطق اللسان، تتكلم عن قول اللسان وعمل اللسان، وكده تخش عن جوارح والأركان، وتتكلم عن عمل الجوارح والأركان، وكده عن الزيادة والنقصان. الله، تاخد معاك بقى كده، شوف إيمانيات شيخ محسن، لما تروح كده سلطة بقي كده وتديهم باللغة الألمانية، اشتغل في الإيمانيات دي وربي بقى على العقيدة الصحيحة. فأي تعريف الإيمان؟ تصديق بالجنان يعني القلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. فالصغائر تنقص الإيمان على قدر اعترافك لها، على قدر نقصان إيه؟ إيمانك وعدم كماله، عدم كمال الإيمان، واضح؟ فدي مهمة جدا تفهمها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ده قال لك المسلم مش ممكن يكون زي المجرم الكافر، كذلك المسلم نفسه ده الطائع مش زي العاصي، ولا ايه؟ زي ما انت تقول كده، واحد طائع لله عز وجل منيب اليه، بيؤدي الفرائض، يحرص على النوافل، وبيبعد عن النواهي، ويجتنب المنكرات، ويعف نفسه عن الصغائر، ويجتنب قدر المستطاع، مش ممكن نسويه مع انسان مفرط يتهاون في الصغيرة. ماشي كده؟ عادي، زي ما قلت مثلا اللي يقعد مثلا ينظر في الطرقة، أو اللي يسلم على امرأة لا تحل ويقول لك إنما الأعمال بالنيات، وأنا قلب أبيض أنا يعني ما أقصدش يعني فيها إيه لما أسلم بإيدي مثلا، مش كده؟ مشكلة خطيرة جدا. غيره لا، غيره بيعف عن هذه الأمور لأنها مقدمات للوقوع في الكبائر، فبيبعد عن كل مقدم، بيبعد عن كل ما يؤدي للوقوع في الكبير. ماشي كده؟ صيانة لنفسه وطاعة لربه عز وجل. فمش ممكن ده نسويه بإنسان إيه بيتهاون في باب الصغائر. أنا قلت لك قبل كده لو تفتكر في باب الطاعات لما اتكلمنا في الأصول، كان الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول جملة عجيبة جدا، يقول عن المندوبات أنها سياج للفرائض والطاعات. المندوبات سياج للفرائض والطاعات، إزاي الكلام ده؟ يعني ضربت لك مثال، أذكر مثلا حضرتك في مقام الصلاة حريص جدا أن أنت تيجي قبل المؤذن ما يؤذن للصلاة. ليه؟ عشان تحقق السنة في ترديدك مع الإمام مع المؤذن، وبعد كده تصلي على النبي، وبعد كده تسأل الوسيلة لنبيك، وبعد كده تصلي الصلنة باطمئنان بين الأذان والإقامة وتقعد تدعو ربك، ماشي كده؟ فاللي بيفعل هذا هل ممكن تفوته تكبيرة إحرام في فريضة؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنه بيجي قبل النداء فحريص دايما، فمش ممكن يفوته الفرض أو يفوته ركن في الفرض. بخلاف بقى واحد تاني عارف مثلا ان اذان المغرب الساعة 8:30 وفي المسجد بنقعد 10 دقايق من الاذان والاقامة، يعني بنقيم الساعة 9 الا تلت مثلا، فيجي هو الساعة 8:30 يكون في البيت يقول لك اخش دورة المي وبعد كده اتوضى، ماشي كده؟ فخد العشر دقايق فين وهو خارج بقى عشان يدرك الصلاة. ممكن واحد يقابله في الطريق السلام عليكم مش عارف ايه يجي يلاقي الشيخ الحاج بشطيط خلص صلاة المغرب. اوه، ايه اللي خلاه المغرب فاتته؟ ان هو تهاون في ايه؟ في المندوبات. هو لو كان جه بدري، ماشي كده، زي الاول الحريص على المندوبات، مش ممكن يفوتوا ايه الفرض. ليه فاتوا الفرض؟ في اسباب، ان هو تهاون فين؟ في المندوب. وعلى نفس النمط كذلك في الجهة الأخرى بقى في باب الكبائر، في حوالين منها مقدمات، صح كده؟ هي الصغائر. من اجتنب الصغائر لا يقع في الكبيرة، لأنها سياج للكبيرة. إنما اللي يقرب من هيحصل إيه؟ هيقع عليها محالة، صح كده؟ إنه فرد. واحد ما بينظرش غض البصر، ماشي كده؟ ايه كمان؟ وما بيقرأش ما يثير الغرائز، وخد الاسباب الشرعية عشان يغلق الباب وتزوج. ان شوف من عظمة التشريع ده يا جماعة، عندما ينهاك عن امر يضع لك من المقومات التي تعينك على التنفيذ. الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من ابصاره، وغض البصر صعب قوي ولا ايه؟ خاصه ما شاء الله شباب كده ما شاء الله الطاقه فيه ثائره، ها، وجي اوروبا كمان وعيته سودا، ها، هيغض ازاي ده؟ صح، هيجد مشقه وصعوبه. يمكن انا عشان الشيخ قاعد في المسجد وسكن جنب المسجد ما بشوفش، انما اللي في الجامعه ده يعين الله يعينه. ما ها، واللي بيخرج يحوس يمين وشمال، مشكله خطيره جدا. طب الاسلام بيقول لي غض البصر، يقول لك ايوه، ما ده التشريع بقى من احكم الحاكمين، الذي نهاك وامرك باجتناب النظر للحرام وضع لك من المقومات والاسس ما يعينك على ذلك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ فانه غض للبصر، هيعينك على غض البصر لما يكون عندك زوجة، ماشي كده؟ وكمان هتريحني انا، مش هتتعبني كل شويه كل شويه يا شيخ يا شيخ. انما لما اكون متزوج يبقى قفلنا الباب ده، عشان نبقى رايحين جايين، ها ولا يا امين؟ فيجي النبي يقول لك اهو، فانه غض للبصر واحصن للفرج. الله، يبقى يجنبك الصغيرة والكبيرة. ماشي كده؟ يبقى عليك أن تبادر وتأخذ بالأسباب عشان تعان على غض البصر وعلى حفظ الفرج. فشوف عظمة التشريع، ما في نهي نهى عنه الإسلام إلا وضع في المقابل ما يعينك على التنفيذ. سبحان الله. شوف كده معظم النواهي تجد دايما في إيه؟ حصون النجاة في مقابله وما يترتب من ثواب على تركها. واضح؟ وده من عظم التشريع. فالتشريع من من؟ من الله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ بلى. فأنت لما تبعد عن الصغائر لا محالة لن تقع في الكبائر. إنما بقى اللي يخش على الصغائر ويتهاون لا شك إنه إيه؟ هيقع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أو كما قال في الحديث الحل بين الحرام وإيه؟ باين. أنت عارف الحمى؟ الجماعة اللي عندهم أراضي زراعية أو كده بيكون لها حدود. يعني حضرتك لك قطعة أرض هنا وجارك له قطعة أرض ملاصقة لك، بتعملوا حاجة اسمها إيه؟ الحمى اللي هو الحدود. ماشي كده؟ البعض يروح حاطط حتة حديدة في الأرض كده علامة. ماشي كده؟ أو إذا كانت أرض زراعية يعمل لك زي مثلا شيء مرتفع كده، إن ده الحد بتاع أرضي ودي أرضك. واحد بقى حضرتك يا شيخ محسن الأرض بتاعتك هي ودي الحد أهو، تروح جايب الغنم بتاعتك ترعى في الحتة دي عند الحد، ها؟ إيه اللي يحصل؟ لازم غنم تروح ضاحية عن ناحية أنت كلك من أرض جارك. ماشي كده؟ ولا إيه؟ كذلك برضه اللي يوديك أنت تمشي عند نهر الزار في الصيف ده وتتفرج على اللي أنت عايزه. في إيه بقى عند نهر الزار دلوقتي؟ مين يعرف؟ في بط؟ طيب عليك. قول لك في بط. واضح؟ فأنت ما تروحش هناك إلا ضرورة ملحة. إنما واحد راح يحوس، يحوس فين دلوقتي؟ على البط، أيوه. فطبعا نهر الزار في أوروبا والدنيا حر، يعني في ناس ناسية هدومها في البيت. ماشي كده؟ هي الدنيا حر، نسيت هدومها وخرجت. انت ايه اللي وداك تتفرج؟ اولا نظرك للحرام اولا من شؤمه حرمان العلم، ادي واحد، ظلمة في الوجه. اثنين، ضيق في الصدر، اغلاق في القلب. غير النكد بقى، تقعد تخبط في البيت طول الليل والنهار لانك انت اللي نظرت لما يثير الغرائز. واضح؟ فعشان كده بقول لك ده سياك، ابعد عنه خالص، ما ترعاش هنا، ابعد عن كل مقدمه تقربك للحرام. ماشي يا جماعه؟ فاوعى تتهاون في امر الصغيره، ان من اسرف فيها وقع لا محاله في الحرام. نسال الله تعالى السلامه، اللهم امين. يقول: والا فالمؤمن الذي يفعل الصغيره هي مكفره بفعل الحسنات، بفعل الحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الايمان، ناقص الايمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها ونقصت بذلك درجته عمن لم يأتي بذلك. الله، يعني الصغيرة اللي انت بتقترفها قال حسنات هتكفرها، لكن إيمانك ليس كإيمان إيه؟ من عف وترك الصغيرة، هو أعلى منك منزلة وأعلى منك ثوابا ودرجة لأنه ترك. واضح؟ يبقى ده ضابط مهم جدا. يبقى اللي نفهمه إن لما يجي لي نص في القرآن أو السنة الصحيحة في ذكر الكفر أو الشرك، ماشي كده، بنقول إذا وجدت قرينة تصرفه يبقى شرك أصغر أو كفر أصغر، سمي كفر دون كفر. فكل ما تعلق بأصل الدين فهذا ناقض من نواقض الإيمان ويخرج من الملة. أما ما تعلق مثلا بكبيرة أو بصغيرة فده بيسمى إيه؟ الأصغر، لأنه بيتعلق بالكمال لا بالصحة. والكبيرة إما أن تتعلق بالشرك على نحو لا يناقض أصل التوحيد، وإما أن تتعلق بعدم الالتزام بالشريعة ولكن على نحو لا يناقض أصل الالتزام بها، سواء كان ذلك من جهة المعصية أو من جهة البدعة، فإن من زنى أو سرق لم يلتزم بأمر الله له. الله تعالى أمر بالبعد عن الزنا ولا تقربوا الزنا، وأمر بالبعد عن السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، مدام حط حد يبقى دي كبيرة ابعد، ماشي كده. فمن زنى أو سرق لم يلتزم بأمر الله له في قضية الاجتناب، واضح، لكنه لم ينقض أصل الالتزام بأمر الله تعالى، هو اقترف كبيرة في هذا الباب لكن الأصل عنده، ماشي، لكنه لم ينقض أصل التزامه بأمر الله بالكلية. وكذلك من علم الحق المخالف لبدعته فأصر عليه تغليبا لشبهته، فإنه لا يقال إنه استسلم لله بقبول خبره استسلاما تاما، لكنه مع ذلك لم يرده تكذيبا واستحلالا بل لشبهة عرضت له. فنخلي بالنا كثيرا من هذه الأحكام الشرعية، فمش كل من مثلا ترك أمرا أو كذا حضرتك تخرجه لنا، ماشي، دي مشكلة خطيرة. فأما الشرك فنحو الرياء كما ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون أصل العمل لله لكن دخل عليه الشرك في تزيينه للناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك، شركنا شرك إيه؟ أصغر، ماشي، لأن الحالف لم ينقض أصل الإيمان، ماشي كده، إلا إذا اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله عز وجل، عظمه كتعظيمه لمن؟ لله تعالى. هنا خرج بقى من دائرة الأصغر إلى إيه؟ الأكبر، المخرج عن الملة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف أنه يساوي البشر مع الرب جل وعلا في المحبة، خرج من الملة. وإذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فاللي حالف بغير الله أصل الإيمان عنده، واضح، ولم يقصد نقد الأصل، فده بنسميه شرك إيه؟ أصغر، شرك إيه؟ أصغر، وليس شركا أكبرا إلا بحالة إيه؟ أن يعتقد خلاف ذلك كما ذكرت. كذلك الرياء في العمل النبي سمى شرك، بس هنا بقى خصصه عشان، وده من أقوى الأدلة في التمييز بين الشرك إيه؟ الأكبر والأصغر، ماشي كده، يعني أدلة العلماء في قولهم إن في كفر أكبر وكفر أصغر وشرك أصغر حديث النبي محمد: إياكم والشرك الأصغر، أي أحذركم من الشرك الإيه؟ الأصغر، سماه إيه؟ أصغر، يبقى في شرك إيه؟ أكبر، ماشي كده. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، برضو من الشرك الأصغر، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت، زي بنسمع كثير هذه الجمل، يعني ما نشغل ربنا وانت، ماشي كده، وأنا متوكل على الله عليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده، كما ذكرت إن النية اختلت، بمعنى أنه جعل المخلوق حقا في منزلة إيه؟ الخالق، ودي مشكلة خطيرة بقى، فيكون خرج من الملة. الكلام ده نقلا عن المدارج لابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الكفر الأصغر فبنحو الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأجل الشهوة، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة آية 44. أما رفض الشريعة بالكلية وتحكيم القوانين الوضعية فكفر أكبر، فكفر أكبر. عشان تفهم يعني مش ممكن ابن عباس كان يعتقد أن هناك حاكم مسلم يلغي حكم الشريعة، فلما قال كفر دون كفر عن الحاكم المسلم للحكم الشرع، ولكن في قضية معينة لشهوة لم يحكم إيه حكم الله فيه، قضية معينة، مش استبدل كل القوانين بقوانين إيه بقى لينين وماركس ونوينتا ومش عايز أتكلم، وخدوا قوانين الفرنسيين جعلوها إيه عمدة في بلاد الإسلام إلا من رحم ربي وعصر. واضح؟ يرحمك الله. ولم يظن ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطر على باله أن من يدعي الإسلام يمكن أن يتعمد تحكيم قوانين غير قوانين الله عز وجل، مش ممكن. ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلا، وقول ابن عباس رضي الله عنه لا يناقض ذلك، ولا يمنع أن يكون الحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافر كفرا أو كافرا كفرا أصغر، وإن كان حتى دي مسألة خلافية عند العلماء، منهم من يقول حتى لو في قضية واحدة ماشي. والشرك الأصغر وإن كان من الكبائر لكنها على مراتب وبعضها أكبر من بعض، كما في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث فعايز يقول لك كمان خلي بالك قوي، كما أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الطاعات والقربات مراتب بعضها أفضل من بعض، كذلك الكفر والشرك ماشي كده، وكما أن الإيمان شعب فكذلك الكفر شعب بعضها أشد من بعض ماشي. فأنت انتبه لهذه الحقائق جيدا في مقام الحديث عن قضية الكفر. فالنبي قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني في درجات. وعليه يفهم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الله، شوف كلام ابن مسعود بقى: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته رواية الصحيح. فمراده رضي الله عنه وارضاه أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من الكبائر لكنه أكبر من الحلف الكاذب. تاني، فمراده رضي الله عنه أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من الكبائر، يعني كبيرة إنه شرك أصغر، لكنه أكبر من الحلف الكاذب. إنك تحلف بالله كاذب دي أقل من أن تحلف بغير الله، إنك وقعت في كبيرة عظيمة أعظم من إيه؟ من الحلف الكاذب. واضح؟ ما بالك بقى ده في ناس كمان، يا ريت يا سبحان الله، حتى طبائع الناس تيجي تحلف له بالله ما يصدقكش، يقول لك لا احلف، تقول له والله مش مصدقك، احلف عليا الطلاق بات صدقتك يا ابن الايه، يعني لما حلف بالله ما صدقهوش، لما قال عليا الطلاق ووقع في الشرك وحلف بغير الله الناس ايه قال له خلاص، بس ادام حلف بالطلاق خلاص. بخلاف سيدنا عيسى عليه السلام يعلمنا ادب معين عندما راى اللص يسرق، كما جاء في الأثر قال: لما تسرق؟ قال والله ما سرق. قال عيسى صدق الله وكذبت عين. شوف تعظيم الله، ماشي كده، صدق الله وكذبت عين. وده برضو بعض العلماء اتكلم عن الأثر ده، قال لك برضو فيه بيعلمنا احنا كمان أدب معين، يعني ربما يكون الفعل في ظاهره السوء ولكنه ليس بسيء. يعني ممكن شفته بيسرق ولكن ممكن بياخد ماله هو، ما بيسرقش حق الغير. فعشان كده ربي يعلمك ما تتعجلش بالأحكام قبل ايه أن تتثبت، وما دام أقسم خلاص يبقى صادق حتى وإن رأيت أنا خلاف ذلك. وياما يا جماعة فعلا أفعال في ظاهرها النقص ولكنها ليست نقصا. عشان كده نقول دايما ما تتعجلش قبل أن تستفسر وقبل أن تسأل. فمراده أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من الكبائر لكنه أكبر من الحلف الكاذب. وعلى هذا يمكن أن يفهم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الشرك الأصغر إنه أكبر من الكبائر في كتاب التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال عن الشرك الأصغر إنه أكبر من الكبائر. بعض الناس عشان بقول لك من أين بيأتي الخلل في الفهم، بعضهم بيقرأ هو ما عندوش الفهم السديد، فلما يجي يقرأ مثلا عند الشيخ رحمه الله تعالى عن الشرك الأصغر إنه أكبر من الكبائر ممكن يقول لك ده يخرج من الملة. نقول لك لا، ده الشيخ مقصده أن الكبائر درجات بعضها أعظم من بعض، بعضها أعظم من إيه؟ من بعض، كما أن الطاعات والقربات كذلك بعضها أفضل من بعض، فكذلك في باب إيه؟ النقائص. عشان كده كثير من العلماء قالوا للشباب خاصة المبتدئين لما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي لك أن تتعرف على عقيدته أولا قبل أن تقرأ في الفتاوى. يعني لازم تدرس أولا على إيد العلماء العقيدة الوسطية دراسة جيدة، لما تفهم المعتقد هيسهل عليك تفهم إيه بقى الفتاوى. لما تلاقي في فتاوى معينة كده مش ممكن تفهمها إلا لما ترجع لإيه؟ للعقيدة. واضح؟ يعني كثير من الشباب أتي من هذا الباب الزلل في الفهم، إنه بيقرأ وبيبدأ بدل ما يسأل المتخصصين بيبدأ هو يبني إيه؟ أحكام على ما قرأ، وربما يكون صاحب فهم قاصر أو ضيق أو ما عندوش فهم للأحكام، فبيكون هنا الخلل والزلل. يعني كان مثلا في فترة ماضية في بلدنا مثلا كان في فكر اسمه التكفير والهجرة، معروف يعني اللي بيكفر المجتمعات دول، تلاقيهم دايما ماسكين لك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام يقول لك شيخ الإسلام قال كذا. واضح؟ مع أن شيخ الإسلام براء من تكفير المسلم المقصر في ذنب أولى، ماشي، ولكنهم فهموا فهم خاطئ نتيجة لأنهم ليسوا على علم ولم يجالسوا العلماء ولم يزاحموهم بالركب وما عرفوش درجات الأحكام، فبدأ يقرأوا في الفتاوى من غير ما يرجعوا لإيه؟ لأصول الاعتقاد عند شيخ الإسلام والتفصيلات اللي دائما بيفصلها في درجات الأعمال ومراتب الأعمال رحمه الله تعالى. فمن هنا بيأتي الخلل والزلل. إذن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن الشرك الأصغر في كتاب التوحيد إنه أكبر من الكبائر بيان أن الذنوب درجات، وهو كقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن الشرك الأصغر إن رتبته فوق رتبة الكبائر، فوق رتبة الكبائر يعني أعظم منها درجة في الإسم طبعا. والكلام ده نقل عن كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يلزم من قولهما إخراج الشرك الأصغر عن مسمى الكبائر، بل كأنه أكبر من جميعها، يعني هو أكبر الكبائر لكن أعلى إيه؟ منزلة في الإيه؟ في الحرمة وفي الإثم. ومما يبين ذلك أن الشرك الأصغر لا يختص عن الكبائر بحكم يثبت له دونها، فيما يتعلق بأحكام الوعيد. وأما القول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله ولا يدخل تحت المشيئة وإن دخل تحت الموازنة، يعني ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يعني اعتبروا أن قضية الشرك الأصغر بتخش ضمن الموازنة، يعني ليست تحت المشيئة في المغفرة، وهذا القول مردود عليه. يعني ايه الموازنة؟ يعني بتوزن الأعمال سيئات وحسنات، رجحت السيئات شكرا بتدخل النار، رجحت الحسنات يخش ايه؟ الجنة. فاعتبر ان الشرك الأصغر لا يدخل ايه؟ تحت المشيئة، ولكن يدخل تحت الموازنة في موازنة الأعمال، فلا يصح دليل ولا دليل على تخصيصه بذلك، لأن المراد بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المراد بإيه؟ الشرك الأكبر. يعني هم لماذا قال بالموازنة من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال لك خلاص الشرك الأكبر كمان يخش إيه؟ ما غير مغفور، ماشي كده، ولكن هيدخل في الموازنة بقى، يجي العبد يتحاسب، شوف أعمالك إيه، إذا رجحت الحسنات تدخل الجنة، إذا رجحت السيئات تعدي بقى على التطهير، ماشي كده. طيب، فطبعا الآية المراد بالشرك هنا إيه؟ الشرك الأكبر، وهو كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والذين يقولون بالموازنة كالإمامين ابن حزم رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى لا يلتزمون تحديد شيء من الذنوب بأنه لا تغفر ولا تدخل تحت المشيئة، لا الشرك الأصغر ولا غيره من الكبائر، وإنما يعممون القول بأن من رجحت سيئاته بحسناته فلا بد أن يعذب. والكلام ده راجع في كتاب الفصل لابن حزم وكذلك طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إن هناك دلالات تفصيلية أن المراد بالنص في الشرك أو الكفر الأصغر من ذلك صريح النص عليه، وهذه أقوى الأدلة والحديث الذي ذكرته لكم الذي جاء عند الإمام أحمد وغيره عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فده دليل إن في شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر، وكذلك كفر أكبر وكفر أصغر. ومن ذلك دلالة نصوص أخرى وهذا باب واسع، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سمى قتال المسلم إيه؟ كفر. طب الكفر في الحديث هنا بقى كفر أكبر ولا أصغر؟ مين يجيب؟ ها؟ أصغر. عايزين الدليل اللي ده كفر فعلا أصغر. تفضل يا فدان. بارك الله فيك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسموهم إيه؟ مؤمنين رغم القتال، رغم إيه؟ وكذلك آيات في باب القصاص، الآية بتقول إيه؟ فمن عفي له من أخيه سمى إيه؟ أخ، ودي أخوة الإيمان فلم ينفع عنه إيه؟ الإيمان. يبقى هذه القاعدة اللي في البدايات، كل ما جاء في النص إنه كفر أو شرك ولكن وردت الأدلة الصارفة له إلى الكفر ما دون كفر فبنسميه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. فأنا عندي هنا النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أدي لفظ الكفر جاء في نص شرعي، بنقول يا جماعة الكفر ده كفر أصغر، جبت منين؟ إيه دليلك إن كفر أصغر مش كفر مخرج من الملة؟ الدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل إلى آخره فسماهم إيه؟ مؤمنين، وهكذا. عشان كده بقول لك دايما في باب الأحكام الشرعية ما تقرأ نص لابد أن تجمع جميع النصوص في المسألة عشان يستقيم فهمك وتتمكن من إصدار الحكم الشرعي وفق الدليل والنص، ماشي. فدي ده دليل ان الكفر هنا كفر ايه؟ اصغر وليس كفرا اكبر. هذا الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده بيقول الكلام ده للأمة الصحابة، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقاتل بعضكم بعضا. فسموه هنا ايه؟ وصف الكفر، القتال سماه بالكفر، برضه ده كفر ايه؟ وشوف نفس الأدلة الآيات الواردة. فالكفر المراد في الحديث ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإلا لما أثبت الله لمن تقاتل وصف الإيمان الذي هو في الآية الإسلام الظاهر. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حديث متفق عليه، ماشي كده، حديث ابن عمر: من قال لأخيه يا كافر. هذه النص نفسه فيه دليل، قال لمين؟ لأخيه، يعني لم ينفع عنه صفة الأخوة الإيمانية، يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ أصغر. عشان كده بقول لك اقرأ النص تفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث: فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، لم يكن إيه؟ أخاه. شو استنباط شيخ الإسلام الجميل، مجموع الفتاوي. ومن ذلك أيضا عدم ترتب حد الردة على فاعله، يعني اللي يقول لأخيه كافر هل بيقام عليه حد الردة؟ لو كان الكفر أكبر يقام عليه حد إيه؟ الردة. ولازم وصلت لحد منهم هم الاثنين، ده إذا ما كانش لا يترجع له بقى بها إيه؟ الآخر ولا إيه؟ طيب ما شفناش مثلا في التشريع أن النبي أقام حد الردة على من فعل هذا، أو الصحابة من بعد، أو أبدا. فده دليل أيضا أن الكفر هنا كفر إيه؟ أصغر. وإن أقيم عليه حد العصية ده يعذر، يعني حد المعصية، لكن ما نقيمش عليه حد الردة. ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكرا غير معرف. خد بقى كمان أدلة عشان تفرق بين الأكبر والأصغر في الكفر والشرك، ماشي؟ لما يجي الكفر والشرك ناكرة من غير ألف ولام، يبقى المقصود دي أي أنواع الشرك؟ الأصغر، بخلاف اللي يجي بالألف واللام، ده معرف على طول نصرفه للأكبر، واضح؟ إنما اللي يجي من غير ألف ولام يبقى أصغر. فإن جاء معرفا بأل دل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة، لا مطلق الكفر الذي يصدق على الكفر الأصغر كما يصدق على الكفر الأكبر. ولهذا فإن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، لمجيء الحديث في حكم تاركها على التعريف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، وبين إيه؟ الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي لفظ عند الإمام مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر، يعني قدم الشرك. فهنا جاء معرفا، يبقى يصرف على الكفر أنه الأكبر المخرج من الملة، لأن معرف بالألف واللام. ويؤيد ذلك أيضا دلالة أخرى، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الفارق بيننا وبين النصارى واليهود وغيرهم اللي هي إيه؟ الصلاة. طب اللي يتركها كفر، يعني إيه؟ ما بقاش منه، خرج من الملة. فإذا كان الحد الذي بين المسلمين والكفار هي الصلاة، فإن تركها كفر أكبر. ومن الدلالات أيضا على الشرك والكفر الأصغر ما فهمه الصحابة من النص، فإنهم أعلم الأمة بمعاني النصوص، بمعاني نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك حديث: الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني الحديث بيقول ايه؟ الطيرة شرك وما منا الا، وسكت. على الصحيح كما قال المحدثون أن مقصد ابن مسعود وما منا إلا يقع فيه. تعرف الطير يعني إيه؟ التشاؤم. التشاؤم. حضرتك بتقوم من النوم مثلا شفت البومة. عارف البومة؟ أما أوقفلك على البيت يا رب استر. ده طيرة. ماشي كده؟ أو تشوف فلان على يا دي النيلة اصطبحت بوشي ده طيرة. ولا إيه؟ خلاص؟ فابن مسعود عايز يقول لك وما منا إلا ويقع إيه؟ في منا أيوه يعني الشرك هنا شرك إيه؟ أصغر وإلا لو كان أكبر يبقى كلنا مع السلامة خرجنا ولا إيه؟ طيب هشوف فهم الصحابة يا جماعة رضي الله عنهم أرضاه. والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب خلي بالك من اللي جاي بقى أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان الله أكبر وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل يعني الجماعة اللي زلوا بسبب عدم القول بهذا الأصل يعني الإنسان في وقت واحد قد يجتمع فيه إيمان وكفر تقوى وفجور لأن الإيمان بيزيد وإيه قد يقترف كبيرة فرفع عنه الإيمان لكن عنده الإسلام فنقص إيمان فبينقص ويزيد على حسب الطاعة أو المعصية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر هذه كفر جات نكرة يبقى كفر ايه أصغر ماشي كده. وذكر الطعن في الأنساب والنياحة ماشي كده حديث من رواية ابن مسعود. الشيخ ابن عثيمين يعلق على هذا النص فيقول قوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا. شوف بقى الاستنباط اللي جاي بعدها خلي بالك شوف الشيخ ابن عثيمين كيف يستنبط الأحكام يقول يعني قال لك دول خصلتان من الكفر ماشي كده ولا يلزم من وجود خصلتين في المؤمن من الكفر أنه إيه كافر خلي بالك كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أنه إيه يعني ممكن تلاقي واحد كافر لكن فيه كرم وشجاعة ودي من صفات إيه المؤمنين ولا إيه. وهذا بقول لك عم الشيخ والله تصدق برضو كفار دول في ناس طيبين احنا ما منعناش ده هاي من قال لك لا لكن لا يلزم من وجود بعض الصفات الحلوة فيهم ان هم ايه الله يبارك ايوه كده قول انت ماشي لان الانسان قد يجتمع فيه كفر وايمان وهكذا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه هذا بخلاف السابق لأن الكفر نجا إيه معرفا فإنه أتى بأل الدالة على الحقيقة فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. وقال في تعريف الشرك الأصغر كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك قولي أو فعلي ما قالش اعتقاد لأنه لو قال اعتقاد بقى أصل خرج فهمت دي؟ يعني قول أو فعل يبقى أصغر إنما لو وصل للاعتقاد بقى في الأصول خرج والقول والفعل مع الاعتقاد خرج ماشي كده؟ فقال ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه شرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة مثل الحلف بغير الله ده قولي ولا ايه. طيب كذلك لما تشوف بعض مثلا النميمة النبي قال لا يدخل الجنة نماء ولا إيه؟ يعني مخلص في النار؟ لا، النميمة إيه؟ قول، صح كده؟ فلم تنقض أصل إيمان أو أصل دين، فنقول لا يدخل في أول الداخلين، لا يدخل الجنة في أول إيه؟ الداخلين في المشيئة، ربما يعذب على هذه النميمة، ولكن ما قاله إن كان عنده أصل الإيمان وإيه؟ في الجنة إن شاء الله تعالى. تنبيه مهم جدا، اكتب كده تنبيه: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة، وخاصة المعرف منها بأل، على حقيقتها المطلقة ومسماها المطلق، وذلك كونها مخرجة من الملة. ده الأصل، إن لفظة الكفر أو الشرك وبالخصوص اللي فيها ألف ولام تحمل على إيه؟ الحقيقة، إن كفر أكبر وشرك أكبر، ماشي كده؟ ده الأصل. خلي بالك معايا، حتى يجيء ما يمنع من ذلك ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. يعني كله عندنا بالدليل، أي لفظة كفر أو شرك نكر أو معرفة، الأصل عندنا إنها كفر أكبر وشرك أكبر، ماشي؟ إلا إذا وردت الأدلة تصرفها من إيه؟ الحقيقة اللي هي حقيقة الكفر الأكبر دي إلى كفر دون كفر أو شرك أصغر. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد مسماها المطلق اللي هو الكفر الأكبر المخرج يعني، وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل، يعني الأصل أنها تحمل على معنى المفهوم المتبادل والكفر الأكبر والشرك الأكبر، ماشي؟ ما لم ترد إيه؟ قرين. يقول: وقد يراد بها مطلق الحقيقة. يعني إيه مطلق الحقيقة؟ ها؟ في عندي حقيقة مطلقة وفي مطلق الحقيقة، الحقيقة المطلقة عن الكفر الأكبر والشرك الأكبر. طب مطلق الحقيقة يعني تحتمل ده وتحتمل ده، تحتمل أن تكون من الكفر الأكبر ويحتمل أن تكون من الكفر الإيه؟ الفاصل الدليل القرينة بالنص أيضا، ده اللي يفصل بين الاحتمال ده. يقول: والأول هو الأصل، يعني الحقيقة المطلقة عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومما يدل على أن ذلك هو الأصل، خلي بالك بقى معايا هو الذي يتبادر إلى الذهن، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة خسوف الشمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. لفظة الكفر اهي، خلاص كده، عشان تعرف ان الاصل عند فهم الصحابه ان الكفر الايه؟ الاكبر مش الاصغر، الحقيقه المطلقه، ماشي كده؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ لانهم عندهم لفظ الكفر على طول ايه؟ تحمل على الحق اللي هو الكفر الاكبر. فسالوا استفسروا، قالوا: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الاحسان، لو احسنت الى احداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. منصف أو أنت دي. فقال: يكفرنا العشير، يكفرنا الإحسان، وده من باب الأعمال، يعني ما هوش كفر أكبر، ده كفر إيه؟ أصغر، ماشي كده؟ فعايز أقولك إن الأصل إن لفظ الكفر والشرك تحمل على إيه؟ على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ما لم ترد قرينة تصرف ده، ماشي كده؟ إنما عارفين الألف واللام على طول معروف إيه؟ كارت احمر خلاص المعرفه دي معروف يقصد بها الكفر الاكبر او الاصغر. انما بقى النكره حماله ممكن تكون اكبر ممكن تكون ايه اصغر. طب الفاصل ايه؟ ايه النص قرينه. بكده يا جماعه وصلنا لمساله مهمه جدا بعنوان قواعد في معرفه انواع الكفر. انا عندي بقى قواعد اهل السنه بقى وتفصيلات مهمه جدا لان في نقطه خطيره جدا. شوف كلامنا كله عن الكفر خلي بالك معايا الله يرضى عليك. انا عندي الكفر في كفر مطلق وكفر معين خلي بالك قوي. اخطر حاجه كفر التعيين ده. اما اقول مثلا من فعل كذا فهو كافر. طب يجي فلان بعينه ما اقدرش اكفره الا بعد اقامه حجه وازاله شبهه. لان خطيره جدا جدا تكفير الناس المعينين. فعشان كده عايزين نعرف ايه القواعد والضوابط اللي تضبط المسائل دي حتى نعصم من الزلل. نقضيه خطيره جدا. فاحنا عايزين نعرف قواعد اهل السنه في التكفير بنوعيه ونعرف بقى طيب تكفير معين ايه شروطه ايه موانعه عشان نحذر من هذا الباب انه باب يعني زل فيه كثيرون بسبب عدم العلم. فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنتكلم عن قواعد أهل السنة في معرفة أنواع الكفر أي المطلق والمعين. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.